التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ ضربة تحذيرية في حضرموت من أجل منع نهب النفط. تفاصيل النشرة. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق ونجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعدية. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن الخسائر اقتصرت على الماديات. وكان الاحتلال الغاشم قد استهدف منتصف الشهر الماضي مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين سوريين. رداً على تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم، صعد المقاومون الفلسطينيون من عملياتهم ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه. ورصد مركز الإعلام الفلسطيني 74 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 8 عمليات إطلاق نار والتصدي للمستوطنين، أصيب خلالها 4 مستوطنين. وكانت مستوطنات عطاروت وبيت إيل وكارني شمرون وحواجز الجلمة وسالم ودوتان وجبل جرزيم وبلدة بيت أمر وحسن مسرحا لهذه الهجمات. ويوم أمس شهدت العديد من مناطق الضفة خصوصا عدة بلدات بنابلس مواجهات مع قوة الاحتلال أسفر عن إصابة أكثر من 120 فلسطينيا حول المواجهات مع قوة الاحتلال في مدينة القدس ومحيطها. إليكم التقرير التالي.
مدينة القدس المحتلة بمعظم أحيائها تشهد مواجهات وهبة شعبية حقيقية ضد الاحتلال تزايدت خلال الساعات الماضية، وما زالت تشتعل بسلوان ومخيم شعفاط والطور ورأس العمود والرام وقلنديا، تلك الأحياء والبلدات التي تواجه المحتل بإشعال الإطارات والحجارة والمفرقعات النارية أمام جيش محتل يستخدم قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي والحي لمواجهة جهة تلك الهبة المقدسية.
احنا امام اكبر من هبة، الاصطلاحات ليست مهمة، هذه يعني بحجم مساحة المشاركة الشعبية فيها وبحجم الاحداث وبحجم الفعاليات ونوعية الاعمال والعمليات اللي بتكون بها المنظمين الفلسطينيين حتى اوسع من انتفاضة، هي انتفاضة ربما بوسائل وبأشكال جديدة، وحجم الالتفاف الجماهيري حولها والتضامن الجماهيري حولها عالي وكبير.
القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة دعت لتحرك شعبي مقدسي وغضب وشد للرحال المسجد الأقصى المبارك لمواجهة غطرسة المحتل وإجراءاته ضد الكل الفلسطيني والمتمثلة بالقتل والتدمير والاعتقال والمداهمات، معتبر ذلك دليل على حالة الضعف أمام الصمود الفلسطيني وتطور أساليب مقاومته التي يلتف حولها الفلسطينيين أينما كانوا.
نحن أمام هبة فلسطينية من أجل سياسة هذا الاحتلال الذي يستهدف الحجر والبشر والشجر. نعم، الهبة انطلقت من بوابة القدس من مخيم شعفاط، والانتفاضة الثالثة ستنطلق من هنا من مدينة القدس عاصمة الحضارات عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
ويمنع الاحتلال بمدينة القدس المحتلة وبقرار مما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال إقامة بيوت الأجر لشهداء المدينة، وكان آخرها إغلاق بيت الأجر لعائلة الشهيد علي التميمي ببلدة سلوان وإزالة صور الشهيد والأعلام واعتقال بعض مما كانوا متواجدين.
جددت الأمم المتحدة دعوتها الكيان الصهيوني إلى إنهاء اعتقال المعتقلين الفلسطينيين وإطلاق سراحهم. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن 30 معتقلا فلسطينيا أسقطوا حجة كيان الاحتلال بتعليق الإضراب عن الطعام، وقال إننا ندرك أن هؤلاء المعتقلين ومن بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري قد علقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول. وذكر دوجاريك بمطالبة الأمم المتحدة تل أبيب مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربة تحذيرية بسيطة من أجل منع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر النقل والتصدير للمشتقات النفطية السيادية لليمن. وأضاف أن الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها القرار استنادا إلى القوانين اليمنية، مؤكدا أنه تم التعامل مع السفينة عبر إجراءات تحذيرية حرصا منا على المحافظة على سلامة طاقمها وأمن البنية التحتية لليمن. للمزيد بشأن هذه الضربة التحذيرية إليكم التقرير التالي.
لا أمان لأحد في اليمن ما دام الحصار مفروضا على الشعب اليمني. مصادر محلية أفادت بوقوع انفجارات في ميناء الضبة شرق المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وأضافت أن الانفجارات وقعت بالتزامن مع وصول سفينة أجنبية لشحن النفط اليمني عبر ميناء الضبة. وفي سياق متصل أفاد محافظ حضرموت أن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف المرفأ الخاص بتصدير النفط، وأضاف أن الانفجارين حدث بالتزامن مع دخول ناقلة نفط عملاقة إلى المرفأ لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة غرب حضرموت.
نفذت قواتنا المسلحة عملية تحذيرية بسيطة، وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت بعد مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية. هذه الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له. وقد أتت هذه الرسالة التحذيرية بعد قيام الجهات المختصة بمخاطبة هذه السفينة وإبلاغها بالقرار.
هذا التطور يأتي عقب أيام على طالب الجيش اليمني من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها مرتزقة قوى العدوان بإيقاف عمليات الإنتاج والتصدير، والتي يتم من خلالها سرقة الموارد النفطية اليمنية من جهة، فضلا عن سرقة إيرادات النفط والغاز اليمني بدل توجيه هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى أن النفط يسرق وينهب والشعب اليمني في أمس الحاجة له.
دحض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ما تشيعه أوكرانيا وحلفاؤها حول شراء موسكو طائرة مسيرة من طهران، مطالبا مجلس الأمن برفض التحقيق في هذه المزاعم. وقال فاسليني بنزيا إن بعض الوفود تسعى للطعن في نزاهة ميثاق الأمم المتحدة بتعريض سلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل للخطر، ونطالب الأمانة العامة بالامتناع عن المشاركة بأي شكل من أشكال التحقيق في مزاعم انتهاكات القرار 2221. وشدد نبنزي على أن أي إجراء يتعلق بتنفيذ القرار المذكور يتطلب طلبا من مجلس الأمن، وأنه لم يصدر أي طلب من هذا القبيل عن المجلس. إلى السودان، حيث شهد مختلف المدن السودانية تظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية. وكانت مدن الخرطوم وأم درمان وود مدني والأبيض البحري وأنيالا وعطبرة والقذارف وولايتا كسلا وشرق النيل مسرحا لهذه التظاهرات، حيث ردد المتظاهرون: الشعب يريد إسقاط النظام ولا تسوية ولا تفاوض مع القتلة. وشهدت قوة الأمن المنتشرة بكثافة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع خصوصا في الخرطوم وأم درمان، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. حول التظاهرات الشعبية الحاشدة في السودان بالذكرى السنوية الأولى لسيطرة العسكر على الحكم، تتابعون التقرير التالي.
آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم يهتفون لا للحكم العسكري ولا للتسوية، بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية، حسبما يؤكد المتظاهرون الذين هتفوا بإسقاط النظام. ومنذ الصباح تجوب قوات الشرطة العاصمة وجسورها، وأغلقت السلطات السودانية جسر المك نمر وسط انتشار أمني كثيف. وفي مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل هتف محتجون العسكر إلى الثكنات في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني. وفي منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم تجمع حوالي 750 متظاهرا يهتفون ضد حكم العسكر وفق شاهد عيان. وكانت لجان المقاومة، وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب، تدعو منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر إحياء للذكرى 58 لأول ثورة أطاحت النظام العسكري في السودان، البلد الذي شهد تاريخه الانقلابات وحكم بشكل شبه مستمر من مجلس عسكري. ودعت السفارة الأمريكية في الخرطوم قوات الأمن إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيان نشر على تويتر، كما حثت المتظاهرين على المشاركة في التظاهرات بسلمية. ويتظاهر السودانيون المعادون للمجلس العسكري بشكل مستمر كل أسبوع منذ تشرين الأول أكتوبر من العام الفائت، رغم مقتل نحو 117 شخصا وفقا لأطباء مؤيدين للديمقراطية.
دوت صافرة الإنذار في العاصمة كييف والعديد من المدن الأوكرانية فجر اليوم. وذكرت وسائل إعلام أوكرانيا أن حالة التأهب الجوي أعلنت أيضا في كل من مدن ميكولايف وخاركوف وأوديسا والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيا، مشيرة إلى القطاع التيار الكهربائي في كييف والمنطقة المحيطة بها. في غضون ذلك دمرت قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بالدبابات المقدونية والسلوفينية. وأفادت المصادر العسكرية الروسية أن الكتيبة الآلية الأوكرانية تضم دبابات T-72 تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو. أكد رئيس بيلاروسيا أن بلاده لا تحتاج إلى الحرب، مضيفا أنه لا توجد حرب في هذه المرحلة. وخلال زيارته مركزا للتدريب العسكري وبعد معاينته طائرة مسيرة محلية الصنع، قال ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يعتزم البتة استخدامها ضد أوكرانيا في الوقت الراهن. إلى العناوين مجددا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ ضربة تحذيرية في حضرموت من أجل منع نهب النفط. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا رياح الود هبي بالسلام، واطرقي باب الأحبة باحترام، وقفي ظلاطرة من بين الغمام، وابعثي من راديو طهران أحلى سلام للأحبة لمن لهم في القلب أغلى مقام. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعين الأحبة. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 9:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:49، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. من أنوار البصيرة تستمعون إليها عند 12:14، وعند 12:25 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، الذي يسعى إلى أن يعرف المستمع الكريم على أبرز النشاطات الثقافية والفنية في جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعين الكرام، اليوم وفي هذه الحلقة سنتجول في إحدى الحدائق المهمة في العاصمة طهران، والتي تعتبر من أشهر الحدائق في العالم. إنها حديقة متحف الفن الإيراني، والتي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي لليونسكو. نتمنى لكم صحبة طيبة معنا.
Thank you.
تعد حديقة متحف الفن الإيراني المعروفة أيضا باسم حديقة سيباهبود إحدى مناطق الجذب السياحي في طهران، ويقع هذا المتحف في منطقة إلهية شمال شرق طهران، وتعود الشهرة الرئيسة لهذه الحديقة إلى وجود النماذج الهندسية أو المكتات الجميلة من مناطق الجذب السياحي الإيرانية الشهيرة فيها. المكتات التي هي عبارة عن مجسمات هندسية ثلاثية الأبعاد صغيرة تطابق تماما مناطق الجذب السياحي الإيرانية الشهيرة فيها بجميع تفاصيلها. خضعت هذه الحديقة لعملية تجديد وتحديث كاملة في عام 2005، وبعد إعادة بناء هذه الحديقة تمت إضافة مراكز بيع الحرف اليدوية وبعض المنتجات الثقافية الفنية وورش الأعمال الفنية، مع منح شهادات تخرج للمشاركين والمتفوقين فيها، إضافة إلى بعض المساحات الخضراء الأخرى إلى هذه المجموعة.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ حديقة متحف الفن الجميلة هذه إلى عام 1931، فترة حكم النظام البهلوي، إذ لم يكن التصميم الذي تم رسمه للحديقة في ذلك الوقت مشابها للتصميم الحالي لها. وفي الواقع تمت إضافة العديد من المسارات المائية والأحواض للحديقة في عام 1985. لقد تغيرت طبيعة استخدام هذه الحديقة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران من كونها حديقة خاصة إلى حديقة عامة يستفيد منها عموم الناس. كانت حديقة متحف الفن الإيراني مملوكة لدار السينما الإيرانية لسنوات عديدة، ولكن بعد التحديثات والإعمار الذي جرى فيها في عام 2005 تغير استخدامها، وبدأت نشاطاتها أخيرا كحديقة متحف الفن في مساحة تبلغ هكتارا واحدا.
أساسا أيها الأحبة، فإن حدائق المتحف هي أماكن أو في الواقع حدائق تعرض فيها الأعمال التاريخية أو الفنية للجمهور، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والأماكن السياحية. وقد بذل الفنانون في هذه الحديقة قصارى جهدهم للجمع بين الخلفية التاريخية والثقافية لإيران في شكل رموز ومجسمات أو ماكتات لمناطق الجذب السياحي في البلاد عامة. لذلك فإن هذا المكان عبارة عن حديقة إيرانية جميلة ومتحف للأعمال الفنية لفناني البلاد.
مستمعينا الكرام، الأعمال الفنية في هذه الحديقة مقسمة إلى فئتين. الجزء الأول عبارة عن ماكيتات مطابقة للأصل للآثار القديمة ومناطق الجذب السياحي في البلاد، والتي تم وضعها في هذه الحديقة لمشاهدتها من قبل الزوار، بالإضافة إلى الماكيتات الخرسانية الثمينة. هناك أيضا أعمال جميلة جدا لبعض الفنانين الإيرانيين المعاصرين في حديقة متحف الفن الإيراني، والتي يمكن زيارتها من قبل المهتمين بفن النحت والنقش على الخشب والمعدن.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
تحية لكم طيبة. نتعرف في هذه الفقرة على الماكيتات التي يتم عرضها في حديقة الفن الإيراني، وهي حوالي 13 ماكيتا، ومن أهمها ماكيت لبرج قابوس الثاني، وهو برج يقع في مدينة غومباد كافوس شمال إيران في محافظة غولستان. بناء تاريخي يعود إلى القرن الرابع الهجري. هذا المبنى الذي يعتبر أطول برج من الطوب في العالم، بني على تل ترابي يبلغ ارتفاعه حوالي 15 مترا عن سطح الأرض، وهو مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2012. قصر هاشت بهشت في أصفهان، والذي يعود بناؤه إلى فترة الحكم الصفوي، قصر تشهل ستون أي 40 عمودا، وهو مبنى جميل في وسط حديقة في نهاية بركة سباحة طويلة في إصفهان، بناه الشاه عباس الثاني لاستقبال الضيوف وكبار الشخصيات والسفراء، إما على الشرفة أو في إحدى قاعات الاستقبال الفخمة. قصر شمس العمارة، وهو أحد المباني التاريخية بطهران ويعود لأسرة القاجاريين، إنه واحد من أبرز المباني على الجانب الشرقي من قصر جولستان، تم بناؤه حوالي عام 1830. إنه بارز لطوله وزخارفه وتصاميمه، يبلغ طول شمس العمارة 25 مترا وله 5 طوابق. كان أطول مبنى في طهران عندما تم بناؤه، وهو أول مبنى يستخدم المعدن في بنائه. الجسر الشهير في إصفهان المعروف بسيوسيبول أي جسر 33، جسر يقع في إصفهان على نهر زياندرود، تم بناؤه في العهد الصفوي وتحديدا في عهد الشاه عباس الأول الصفوي. كارفانسراي مهيار أي خان مهيار لاستراحة القوافل، مبني من الحصى والجص والصاروج، خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة شهرزا من مدن محافظة إصفهان. حديقة فين كاشان تقع إلى الجنوب من مدينة كاشان الإيرانية، ويرجع تاريخ إنشائها إلى العهد الصفوي في مساحة تبلغ هكتارين. نقش رستم موقع أثري يقع في واد يبعد حوالي 12 كيلومترا شمال غرب مدينة تخت جمشيد الأثرية، بالقرب من مدينة إصطخر وشيراز. برج أزادي يقع على مدخل العاصمة الإيرانية طهران، ويحيط بالبرج ميدان يعرف بميدان أزادي أي الحرية، يبلغ ارتفاع البرج 50 مترا وهو مغطى بشكل كامل بالرخام وغيرها من التصاميم والماكيتات الجميلة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع حديقة متحف الفن الإيراني.
أيها الكرام، إلى جانب الماكيتات التي تمت الإشارة إليها في حديقة متحف الفن الإيراني والأعمال الفنية فيها، تقام أيضا ورش عمل تدريبية متخصصة في الفنون المعاصرة والحرف اليدوية، فضلا عن معارض لبيع الحرف اليدوية في البلاد التي يمكن للسياح زيارتها.
عامل جذب آخر في حديقة المتحف هذه هو معرض الصور في الهواء الطلق، مع إمكانية عرض 20 عملا فنيا في فترات تمتد لشهر واحد. عادة يتم عرض صور طهران القديمة في هذا المعرض، وفي ركن آخر من حديقة متحف الفن الإيراني يوجد مقهى تقليدي يرحب بالسياح وزوار الحديقة بتصميمه التقليدي والجميل للغاية.
إن هذا المكان عبارة عن حديقة إيرانية جميلة ومتحف غني بالأعمال الفنية لفناني البلاد، إذ يحقق الزائر لهذه الحديقة هدفين بالتزامن: أولا الترفيه عن النفس في الهواء الطلق، وثانيا التعرف على مختلف الزوايا التاريخية والأبنية التراثية المهمة على مستوى البلاد والتي تم تسجيلها دوليا في قائمة اليونسكو. يبدو أن العديد من الأعمال والآثار الفنية التي تعرض في هذه الحديقة صنعت في فترة ما قبل الثورة الإسلامية، وهي عبارة عن أعمال كان يتم المشاركة بها في احتفالات النظام الملكي التي استمرت 2500 عام. مستمعين الأحبة، في هذه اللحظة نستمع إلى ملاحظات مهمة تقدمها لنا الأستاذة مجغان غلامي، الخبيرة المسؤولة في مجال إدارة المتاحف في حديقة متحف الفن الإيراني، لنستمع معا.
جایگاه باغ‌های ایرانی و از جمله باغ موزه هنر ایرانی جایگاه بسیار خاصی داشت. باغ موزه هنر ایرانی ابتدا محل سکونت سپه بود امیر احمدی وزیر جنگ دوره پهلوی اول بوده در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب.
ان حديقة متحف الفن الإيراني هي تجسيد لحديقة الجنة التي حفرت في ذاكرة الأقوام التي سكنت بلاد فارس، فقد كانت للحدائق عامة ولا سيما حديقة متحف الفن مكانة مهمة وكبيرة فيما بين الشعب الإيراني. لقد كانت حديقة متحف الفن الإيراني في البداية داراً لأحد الضباط الكبار في فترة الحكم البهلوي الأول، وهو الجنرال أمير أحمدي الذي شغل منصب وزير الحرب، وقد تحول هذا المكان إلى متنزه عام بعد انتصار الثورة الإسلامية، وحاليا تكون حديقة متحف الفن تحت إشراف الإدارة الفنية والثقافية لبلدية طهران. تقع هذه الحديقة في المنطقة الأولى في العاصمة طهران، حيث يحيط بها المتحف الموسيقي، متحف البروفيسور الدكتور حسابي، سوق تجريش القديم، إضافة إلى مرقد السيد صالح عليه السلام الذي يعد وجهة سياحية للسياح في شمال طهران. إن الأعمال التي يتم عرضها في المتحف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، هي الأعمال المينياتورية والماكيتات، وهي التي تجسد الأبنية التاريخية الإيرانية وقد بنيت من الإسمنت. القسم الآخر هو الأعمال الفنية الخشبية التي قدمها عدد من الفنانين الإيرانيين الكبار المتخصصين في صنع النصب والمجسمات، منهم جمشيد مراديان والإخوة شريف. والقسم الآخر هو النصب والمجسمات المفضلة التي تم اختيارها عام 2005، إضافة إلى أعمال بعض الفنانين من خارج إيران يتم عرضها في باحات حديقة متحف الفن، باعتبار أن الطلاب والباحثين في مختلف المجالات الفنية يرغبون بالبحث والدراسة في الأعمال والآثار الفنية والقضايا الثقافية، فإنه بإمكان مشاريع ثقافية مثل مشروع إيران مارز بورغوهار، والتي تسعى إلى إقامة رحلات ثقافية إلى المراكز والأماكن التاريخية والمتاحف، أو إنتاج مواد تعليمية للطلاب الجامعيين والمهتمين بهذا المجال ليتابعوا بحوثهم ودراساتهم بحرفية وتخصص أكثر ليحققوا نتائج علمية وفنية مطلوبة بخصوص المتاحف والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا. يمكن القول إن المتاحف، ومن خلال حفاظ وصيانة جميع تلك الآثار والأعمال الفنية والتراثية فهي توفر مجالاً خصباً للتواصل الشامل على المستوى الدولي فيما بين المهتمين والطلاب والباحثين لتعرفهم أكثر وأكثر على بعضهم البعض من أجل الرقي والتطور في مختلف المجالات الفنية والثقافية. من جانب آخر، فإن بإمكان الطلاب والباحثين ومن خلال استخدام إمكانياتهم العلمية والبحثية والمشاركة في إقامة الورش التعليمية والندوات العلمية والفنية وأيضاً تنفيذ أطروحاتهم الجامعية التي تهتم بتسليط الضوء على هوية الأبنية والقصور التاريخية والتراثية، أن يساهموا في تطوير البحوث الفنية والثقافية لبلدنا إيران. لقد بذل زملاؤنا في هذا المجمع الفني جهوداً حثيثة من أجل تقديم معرفة شاملة لتاريخ الفن الإيراني وكل ما يساهم بدوره في تعريف تاريخ البلاد وفنونه وثقافته إلى الزوار والمهتمين. نحن نرحب بجميع الزوار المهتمين والباحثين والطلاب الجامعيين إلى هذه الحديقة الفنية، وأتمنى أن تكون هذه الجهود تنصب في بلوغهم إلى تحقيق الأهداف الثقافية والفنية لبلدنا العزيز إيران.
همکاران در این مجموعه تلاش کردن تا از طریق شناخت تاریخ هنر و هر آنچه که موجب در مقابل دانشجویان و علاقمندان هم میتونن با استفاده از ظرفیت‌های علمی و هنری خودشون آموزشی
أيها الكرام، تم تصميم هذه الحديقة بحيث تخلق شعورا لدى الزائر بأنه يمر بمراحل تاريخية مختلفة إثر مشاهدة طبيعة البستنة الإيرانية والمسارات المائية والأحواض على طول مسار متعرج يجعل الزائر يتعرف على إيران ومعالمها ويدرك عن قريب أجواء المدن المختلفة وآثارها.
في أجواء هذه الحديقة ينقطع المشاهد عن الفضاء الخارجي وينصب انتباهه على الداخل وهو يلمس عن كثب الهوية الإيرانية. يتسبب التوقف في كل جزء من الحديقة في التفكير من خلال ما يلقاه الزائر من مساحة مبهجة تجذب روحه إلى كل مكان في إيران ويحصل على الرضا والراحة والطمأنينة وتتضح لديه صورة عن البلاد.
أما لا نتوقف عند هذا اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم وعلى ضيفي الكريم الأستاذ باسم حمادي ناشط رياحي في التراث الإيراني. أستاذ، كيف تنظر إلى ضرورة تعليم ثقافة أن تكون الحدائق والبساتين كمتاحف تمتزج فيها الطبيعة بالتراث؟ وهذا ما حدث في حديقة متحف الفن الإيراني.
السلام عليكم، تحياتي لك أختي الكريمة ولكل مستمعينا الكرام. اليوم أصبحت السياحة بالعالم تتحدث من جانب الاقتصادي والثقافة، هي لها الدور الأبرز، وأصبح الصنعة وليس بعنوان سياحة، يسمونها صنعة السياحة أو السياحة الصناعية بهذا المسمى. واليوم العالم بدأ يستثمر، لما نرى شرق آسيا اليوم أصبحت بلد يعني أكثر سواحي من في العالم، واقتصادهم يدور، وحتى الدول المجاورة أيضا. نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدينا البنية التحتية جاهزة لقضية السياحة، كما نرى المناخ لدينا هو مناخ مناسب لقضية السياحة. الآن هي السياحة في القرى وفي الأرياف، ولكن أيضا في نفس المدينة نستطيع أن نجذب السواح في إقامة المتاحف وأيضا الحدائق داخل المدينة. كما نرى هذه القضية شاهدناها في مدينة كرج عندما أنشأوا حديقة إيران المصقرة الذي تحتوي كل المعالم، الحياة الاجتماعية، البنايات وثقافة كل الأقوام الإيرانية في هذا المكان، واستطاعوا أن يجيبوا السواح. اليوم السياحية أصبح صنعة، وأيضا عندما مدينة تكون سياحية كل أهل المدينة راح يستثمروا أو يستنفعوا من هذا، لأن المحل والسيارات الفنادق السكن المحلي بما سمى البوم جردي الآن. وأيضا هناك موضوع آخر هو التأثير وتبادل الثقافي، عندما السواح يجون إلى المدينة تأثر على الوئام بين القوميات الإيرانية.
في نفس الوقت أستاذ، إذا تحولت هذه الحدائق والبساتين إلى متاحف، نستطيع أن نتعرف على الفنون، على العادات، على تراث الدول الأخرى والقوميات كما تفضلت الموجودة مثلا في بلدنا. وكمثال على هذا هي حديقة متحف الفن الإيراني الذي تعرض فيه الأعمال الفنية للفنانين الإيرانيين.
متحف الفن الإيراني طبعا هو من النوادر وأيضا من الأماكن الرائعة، أيضا مكان في نفس الوقت سياحي وأيضا يكون مكان علمي لكل الطلاب الجامعات، المحققين، أيضا المستشرقين الذي يجون إيران يستطيعون في هذا المتحف أن يشاهدوا كل الفنون ويتعرفوا على ثقافة الشعب الإيراني بأكمله. يا حبذا تكون لدينا متاحف كثيرة وفي كل محافظات، أما في أشكال مختلفة في القضايا الزراعية، في القضايا الطبية، في الاكتشافات الجديدة، هذه راح تساعد لكل الشعب. وأيضا حتى إذا استطعنا مثل برج ميلاد أن أنشأ تماثيل المشاهير الإيرانية وأيضا حتى المشاهير العالمية، أيضا هذا أصبحت معلم سياحي لكل عالم. اليوم احنا
عندنا في حديقة بارك ميلت، بارك الشعب الموجودة مثلا في ولي عصر طهران، فيها تماثيل لشعرائنا الإيرانيين.
احنا نرى في مدينة أيضا تبريز اللي هي لديها متاحف كثيرة في نفس المدينة. مدينة تبريز أستطيع أقول الرائدة في قضية المتاحف في إيران، لكل متحف المسكوكات أو متحف الفخار أو متحف المقبرة ومتحف البنايات ومتحف المجسمات في كل أنحاء من المدينة، وحتى مقبرة الشعراء هي أصبحت متحفا لكل الزوار. هي أحبذا تتوسع هذه، طبعا هذه المسؤولية بعاتق وزارة التراث والسياحة وأيضا وزارة الإرشاد وأيضا بلديات، كل مدينة لها بلدية، والبلدية طبعا هي من مسؤول في إنشاء هذه المعالم وهذه الأماكن السياحية والتاريخ. أنا نلخص كلامنا، فهي الثقافة والتراث والسياحة هو بالبداية يعزز ثقة النفس عند القوميات وعند الشعوب، وأيضا يعزز ارتباط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل. أيضا هو له تأثير في تنمية المدن والبلد بشكل عام في القضية الاقتصادية والسياحية والثقافية.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ باسم الحمادي، الناشط والخبير في المجال الثقافة والسياحة من خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا لزميلتنا، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج مع محطة أخرى من محطات البرنامج.
وقفة وتأمل.
حياكم الله مستمعينا الكرام، الحديقة أساسا هي المكان الذي يوجه الشخص دائما إلى معنى يتجاوز جغرافيته ويجذبه من عالم الواقع إلى عالم الخيال، كما أن الغرض من المتاحف هو البحث عن الأعمال والأثار المتبقية من الأجيال السالفة وجمعها والمحافظة عليها وخلق صلة بين هذه الأعمال، خاصة لدراستها من مختلف الأبعاد والاستفادة منها. أما حديقة المتحف فهي تشير إلى مكان تعرض فيه الأعمال الفنية بجوار الأشجار القديمة والصنوبر والسرو وما إلى ذلك، جنبا إلى جنب المشاهد الجميلة من الأنهار والممرات والمسارات المائية والأحواض. كل هذا يجلب الاسترخاء والتوسع في عقول الزوار، وهذه الخاصية البيئية تلعب دورا مهما في نقل المفاهيم والرسائل. والنقاط الإيجابية في هذا المكان عرض الأعمال الفنية والحرف اليدوية الإيرانية عند المدخل وعلى حافة الحديقة، وهو ما يذكر بالفن المعماري والمباني التاريخية لإيران. وجود مساحات وورش تعليمية في هذه الحديقة يرسم ويحدد الطريق نحو إظهار فنون إيرانية أصيلة مثل فن الخط والرسم أمام الزوار والسياح المتجولين في باحات هذه الحديقة الخلابة. تعرض هذه الحديقة المتميزة بما فيها من معالم ثقافية تاريخية فريدة ومجاورتها لمرقد السيد صالح بن الإمام موسى بن جعفر ومكتبة باق فردوس ومتحف السينما وموقفات الدكتور أفشار ومعهد قاموس دهخدا ومتحف البروفيسور حسابي والمتحف الموسيقي. تعرض بعدا مختلفا عن طهران العاصمة، بعدا يذكر بالغنى والثروة الثقافية والفنية تحملها جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد سعينا إلى أن نعرفكم على حديقة متحف الفن الإيراني في العاصمة طهران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، أصلح الله هذه الأرض بما أودع فيها من كنوز لا نحصيها كثرة من الطيبات والمتع الروحية والمادية، فمن مباهج الطبيعة إلى أشكال الجمال الروحي، ومن وفاء الأصدقاء إلى بر الأبناء، ومن نشوة المعرفة والاطلاع إلى وشوشة الألحان والأنغام إلى ما لا نهاية. أما الطيبات المادية فمن المأكول الحبوب والخضار واللحوم والفواكه، وفي كل نوع من هذه أشكال وألوان، ومن الملبوس الصوفي والقطني والجلد والحرير. ثم اكتشف الإنسان النيلون، وسيكتشف بعض ما نظنه من الممتنعات والمستحيلات، تماما كما اكتشف واخترع الأعاجيب لطي الأرض والسماء وعبور القارات في دقائق ولحظات. أما الوقود فمن الشجر إلى الفحم الحجري، ومن البترول إلى الكهرباء، وإلى حرارة الشمس والذرة. وسمعنا وقرأنا أن العلم استخرج من البترول المطاط الصناعي للإطارات، والزجاج غير القابل للكسر، والأسمدة الكيميائية، وأنابيب الري بالرش، والزهور الصناعية، وحبر المطابع والأفلام، إلى 3000 صنف أحصاها الخبراء، بل إلى ما لا يحصيه عدا إلا من أحاط بكل شيء علما. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وجاءت هذه الآية بصيغة المبالغة مع تأكيدين لهذه المبالغة، أولهما بأن، وثانيهما باللام. وأي شيء أكثر ظلما وكفرانا وأعظم فسادا وطغيانا من تحويل الطيبات من الرزق إلى أسلحة الدمار الشامل تقتل الصغار وتشوه الكبار وتحرق الأخضر واليابس، وأما القنابل الذرية فإنها لا تبقي ولا تذر.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أجل مستمع الكريم، لقد بدل الإنسان نعمة الله كفرا، وحول نعيم أرضه إلى جحيم، وربط مسير الإنسانية كلها بمصير القنابل الذرية والهيدروجينية. لقد أودع الله تعالى في هذه الأرض المتع والطيبات من الرزق لعباده وعياله، وأودع الظلوم الكفار القنابل الذرية في مخازنه وطائراته، تجوب أجواء القارات ليل نهار، و يرقب الفرصة المناسبة ليحول الأرض ومن عليها إلى رماد وهباء. وهذا هو تأويل قوله تعالى:
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
كما يقول العلامة محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف: فيجب أن نعرف الذي أفسد علينا الأرض بعد أن أصلحها الله لنا، أن نقطع عليه الطريق بكل ما نملكه، وأقلها أن نعلن حقيقته للملأ ونسميه باسمه الذي وضع له، وهو عدو الله والإنسانية، ليحذر الناس كل الناس من مكره وخداعه. وأما قوله سبحانه:
وادعوه خوفا وطمعا،
فإن بث روح اليأس خيانة، لأنه لا حياة مع اليأس، وبث روح الأمل مع ترك التحفظ والحذر أيضا خيانة، لأنه تغرير وتحذير، وطريق النجاة وسط بين الاثنين. قال تعالى:
ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وقال سبحانه:
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
فالمؤمن العاقل يعمل وهو خائف من الله ألا يقبل منه لخلل في عمله، وفي الوقت نفسه يرجو النجاح والقبول، وكل من الخوف والرجاء يدعو إلى التحفظ والإتقان. وأما قوله عز وجل:
إن رحمة الله قريب من المحسنين،
ففيه إيماء إلى أن من يخاف الله ويرجوه فهو من أهل الإحسان، وأنه تعالى يجازي الإحسان بمثله. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين المصلحين، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى، والدرب صعب حينا ويسر، والدرب صعب حينا ويسر.
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر.
كل يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عثرنا يقول مهلا.
إذا هفونا يقول كلا وإن عثرنا يقول مهلا.